ظلم فضعف الأخت جديحة. إن كانت أخت لأب معهم إن كانت أخت لأب معهم أخ صحت من 54 إلى أخ. أما إذا كان في التركة مات ميت وترك أما وأختا شقيقة وجدا وأختا لأب وأخا لأب فقسمته كالتالي. المثل كالتالي: عندنا أم وأخت شقيقة وجد وأخ لأب وأخت لأب. القاعدة: للجد مع الفرد معه إخوته سدس وثلث ما بقي وقسمته. معناها له الأحوض من السدس أو ثلث ما بقي بعد أهل الفروع أو القسمة المقاسمة الإخوة. الآلة المسألة من ستة لأن فيها الأم عندها ستة وستة نأخذ للأم واحد ثم الباقي خمسة نأخذ خمسة هي الباقية. سلم بقية خمسة. خمسة هذه نحن سنحتاج إلى أن تكون مقسمة على ثلاثة. لماذا؟ لأن الجد الأحوض له في هذه الحالة هو المقاسمة. الجد الأحوض له في هذه الحالة هو الثلث. ثلث ما بقية. الأحوض له هو ثلث ما بقية. بالتالي نحتاج إلى أن نقسم المسألة إلى ثلاثة. وخمسة لا تقسم على ثلاثة. إذا احتجنا إلى ضربها في أصل المسألة اللي هي ستة. تصبح القضية من 18 تساوي 18. 18 نأخذ منها ثلاثة للأم. ونأخذ 18 بقية 15 نأخذ خمسة للجد وبقية 10 نأخذ منها تسعة للأخت الشقيقة لأن هذا النصف. تبقى واحد للأخ والأخت واحد لا ينقسم عليهما. والأخت والأخ له حظان والأخت لها حظ واحد. بالتالي معناها ثلاث سهام. احتجنا إلى أن نضرب المسألة مرة أخرى في ثلاث. أصبحت عندنا 54. أخذنا منها تسعة ثلاثة في ثلاثة تسعة للأم وثلاثة في تسعة 18 للأخت الشقيقة ثلاثة في خمسة ثلاثة في تسعة 27 للأخت الشقيقة وخمسة في ثلاثة 15 للجد. تبقى ثلاثة. اثنان منها للأخ وواحدة للأخت الشقيقة. وهذه المسألة تسمى تسعينية تسمى خمسينية زيد بن ثابت. مختصرة زيد بن ثابت أو 50 يزيد بن ثابت. وما قال ومعهم آخر 90 تصح ومعهم ومعهم آخر كل منهما صحيح ومعهم أو معهم آخر 90 تصح للأبي لا من ابنه يضح. معناها إذا أضفنا واحدا إلى هؤلاء بأن أصبحت التركة تتكون من أم وأخت شقيقة وجد وأخ شقيق وأخت شقيقة وأخ شقيق، هذه المسألة تصح من 90. هذه مسألة للأم السدس من مسألة من 6 للأم السدس، نأخذ لها 1 تبقى 5 أن يأخذ في هذه الحالة الجد ثلث ما بقي، فلا يمكن أن تنقسم 5 على 3، نضرب في 3، نضرب أصل المسألة في 3 تجد الأم السلسة مسألة من 6 بقية 5، سنوجد منها ثلث ما بقية لجد، لا يمكن أن تنقسم على 3، نضرب في 3 تكون مسألة من 18، تصبح مسألة من 18، نأخذ منها ثلثا لأم 3، نأخذ منها سدسا لأم 3، سدسا لأم 3، ثم نأخذ ثلث ما بقي وهو 15 الجد 5، ثم نصف ما صحت المسألة للأخت الشقيقة وهو 9، وبقي 1 لا ينقسم على الأخوين والأخت غير الأشقاء، تالي هذه 5 رؤوس، لأن هو لذكر من حاضر ذلك، وبالتالي معناها كل أخ رأسها والأخ رأس، دي 5 نضربها في 18 تصبح 90، 3 ضرب 5 15 للأم، 3 هو 9 ضرب 5 45 للأخت الشقيقة، وخمسة ضرب 5 25 للجد، وتبقى 5 للأخوين، لكل واحد من الأخوين اثنان والأخت واحد. ثم قال فصل في أحوال الأم، وثلثما بقي بعد الزوج أم به مع الزوج ومع أبيه الأم. قبل هذا البيت اللي قبل هذا قال ومعهم آخر 90 تصح للأبي لا أم أو ابن يضح. إذن إذا كان مع الأخ لأب والأخت لأب والأخت الشقيقة والجد
والأم معهم أخ لأب تصح المسألة بالتسعين كما رأينا وتسمى تسعينية زيد بن ثابت رضي الله عنه. ومن للأبي يعني أخ معهم آخر يعني أخ للأبي لا أم أو ابنه لأن الأخ للأم والأخ وابن الأخ يحسبه الجد اتفاقا لأن أخ الأم وابن الأخ يحسبهما الجد الأخ لأمه الأخ لأمه لأن الأخ لأمه الأخ لأمه أو ابن الأخ أو ابن الأخ الشقيق يحسبهما الجد. أما ابن الأخ لأمه لا يرث أصلا. ثم قال يضح معناه يتضح تتضح المسألة. وذلهما بقي بعد الزوج أم به مع الزوج ومع أبيه الأم معناها إذا هلك ميت عن زوج وأب وأم فإن الأم تأخذ ما بقي بعد فرض الزوج ثلث ما بقي بعد فرض الزوج نخرج للزوج فرضه وهو النصف لما نعطي للأم ما بقي ويحسب الجد الأب نعطي للأم ثلث ما بقي ويحسب الجد الباقي يحسب الأب الأب يحسب الأب الباقي نعم. إذا نعطي الزوج النصف وتأخذ الأم الثلث ويعصب الأب ما بقي هذه هي الحالة الأولى وتسمى العمرية لأنها قضى فيها عمر وتسمى الغراء لوضوحها وجلائها ومثلها لو مات ميت عن زوجة وأب وأم تأخذ الزوجة الربع وتأخذ الأم ثلث ما بقي ويعصب الأب الباقي وتسمى كذلك العمرية المسألة الأخرى تسمى كل منهما عمرية ولهذا تسميان العمريتين وخالف في هذا ابن عباس فقال أعطى الأم ثلث المال أصلا قبل أخذ الزوج لفرضه أو الزوجة لفرضه وإن يكون للزنا أو اللعان تعصبه أو أهلها لا يقطع إذا كان ابن الزنا والعياذ بالله أو كانت لاعنت عليه فإنها ترثه وتعصبه، وقيل يعصبه أهلها. والمذهب الثاني ذهب إليه الخرقي الحنابلة، لأن أهلها هو أن أهلها عصبة لابن اللعان وابن الزنا، واستدل بحديث رسول الله صلى الله عليه وسلم حديث ابن عباس الذي أخرجه البخاري ومسلم وغيرهما، قال الحقوا الفرائض بأهلها فما بقي فلأولى رجل ذكر، وفي رواية البخاري فما تركت فلأولى رجل ذكر، وهم وأهلها هم أولى الناس به. واحتج كذلك بما ثبت من أن علي رضي الله عنه عندما رجم المرأة قال لأهلها خذوا ابنها فإنه ابنكم ترثونه ويرثكم، وإذا جنى فعليكم جنايته. أما المذهب الأول وهو المعتمد، وهو الذي صدر به ابن قدامة، فإنها هي تعصبه فلترث ماله كله إلا إذا قدمت هي، فإن أهلها ينزلون منزلتها. واستدل أهل هذا المذهب وهم جمهور الحنابلة بحديث رسول الله صلى الله عليه وسلم قال فيه صلى الله عليه وسلم قال فيه راوي الحديث جعل رسول الله صلى الله عليه وسلم للملاعنة ميراث ابنها، الملاعنة ميراث ابنها ولأهلها من بعدها. الحديث أخرجه الدارمي، أخرجه الترمذي وصححه وغيرهما، ويشهد له ما رواه البخاري في باب المتلاعنين، قال ابن شهاب مضت السنة على أنها ترثه ويرثها. وكذلك الحديث الذي رواه الترمذي وصححه قال حديث حسن غريب، وتكلم بعض المحدثين في صحته، ضعفه بعض المحدثين، وهو قوله صلى الله عليه وسلم تحوز المرأة ثلاثة مواريث: عتيقها ولقيطها وولدها الذي لعنت عليه. وإن يكن للزنا أو اللعان تعصبه، تعصبه أمه، أنا تأخذ ماله كله، أو أهلها أو هي تأخذ ميراثها الأصلي منه، وما بقي يعصبه أهلها. لا يقطعان عنه، لا يقطعان عنه، أنا لا تقطعهم عنه، لأنه لا شك في كونها أما له، ولا يقطع أهلها كذلك لأنهم يدلون بأمهم. ثم قال وسدس من أخوان أو أبقى الولد، وفي سوى هذا ثلث المال سوى. والأم تجد السدس إن كان للميت أخوان فأكثر، سواء كانا شقيقين أو لأب أو لأم. ذكورا أو إناثا. وكذلك إذا أبقى الميت ولدا ذكرا أو أنثى فإنها لا تجد إلا السدس، وفيما عدا ذلك تأخذ السدس. والأصل في ذلك قول الله تبارك وتعالى: ولأبويه لكل واحد منهما السدس، فإن كانوا أكثر من ذلك وشركاء أكثر لا، ولأبويه لكل واحد منهم السدس ما ترك إن كان له ولد، ولأبويه لكل واحد منهم السدس مما ترك إن كان له ولد، فإن لم يكن له ولد وولده أبواه فلأمه الثلث، فإن كان له أخوة فلأمه السدس من بعد وصية نوصي به. ثم قال فصل في أحوال الجدات. للجدة السدس إذا لم تكن أو معها الجدات إن استعوينها. الجدة ترث السدس بالإجماع إذا عدمت أمها، وترث السدس بالإجماع إذا لم يكن أبوها كذلك ابنها كذلك موجودا. أنا جدة من جهة الأب بالإجماع ترث السدس إذا لم يكن ابنها حيا، وبالإجماع كذلك ترث جدة من جهة الأم إذا لم تكن أمها حية، هي تكون بنتها لا تكون بنتها حية. وإذا اجتمعتا تشتركان في السدس بالإجماع أيضا، واختلفوا في بعض المسائل. فذهب زيد بن ثابت رضي الله عنه وهو مذهب مالك والشافعي وأبو حنيفة وجماعة من الصحابة والتابعين إلى أنه لا يرث من الجدات إلا اثنتان، أم الأم وأم الأب، وأيهما، وإذا كانت أم الأب هي الأقعد، أم الأم هي الأقعد تأخذ سدس كله ولا ترث معها لأقعد هي الأقرب للميت. معناها هناك ميت مات أعوان أمي وأمي أمي أبي، إذا في هذه الحالة أمي أبي وأمي أمي مباشرة، في هذه الحالة الميت الأقرب له وأم الأمي تأخذ السدس كله. أما إذا كانت الأقرب هي أم الأب فإنها تشاركها أم الأمي ولو كانت أبعد في السدس. مثلا مات ميت عن أمي وأم أبي فإنهما تشتركان في السدس، هذا على رأي. وقال في رواية أخرى بل الأقعد منهما مطلقا تستقل بالسدس، الأقعد أي الأقرب للميت تستقل بالسدس. فإذا كانت الأم من الجدة من جهة الأبي أقرب تستقل بالسدس، وإذا كانت الجدة من جهة الأم أقرب تستقل أيضا بالسدس. واستدل عن هذا المذهب بما ثبت في موطأ الإمام مالك وفي الترمذي وأبي داود وغيرها من رواية وقبيصة بن يعيب قال جاءت الجدة إلى أبي بكر تطلب ميراثها، قال ما لك في كتاب الله شيء ولا أعلم لك في سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم شيئا، ولكن ارجعي حتى أسأل الناس، ارجعي حتى أسأل الناس. فقال له المغيرة بن شعبة حضرت رسول الله صلى الله عليه وسلم أعطاها السدس، فقال هل معك غيره؟ فشهد له محمد بن مسلمة فأنزل له السدس. فجاءت الجدة الأخرى عمر فقال ما لك شيء في كتاب الله؟ وقضاء أبي بكر إنما كان لغيرك، إنما قضى أبو بكر في غيرك، ولست بزائد فريضة في دين الله، أو ولست بزائد فريضة من الفرائض، ولكن إنما هو السدس، فإذا اجتمعتما فهو بينكما، وإذا انفردت واحدة منكن فهو له. واستدلوا كذلك بحديث القاسم بن محمد في الموطأ قال جاءت الجدتان إلى أبي بكر تطلبان ميراثهما، فأعطى لأم الأم ومنع أم الأب، أعطى السدس لأمه، فقال له فقال له بن سهل بن حارثة وكان صحابيا شهد بدرا، قال له أعطيت التي إن ماتت لم يرثها، ومنعت التي إن ماتت ورثها، فقسم السدس بينهم. المذهب الثاني هو مذهب الأوزاعي وأحمد ورواية عن الشافعي وأبي حنيفة. وهو أن الجدات ترث منهن ثلاث، واستدل أصحاب هذا المذهب بحديث منصور عن إبراهيم في البيهقي والدارقطني، قال ورث رسول الله صلى الله عليه وسلم ثلاثا من الجدات، ثنتين من قبل الأب وواحدة من قبل الأب.